بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أين وصلنا في أو آخر ما شرحنا؟ أمس انتهينا من هذا. نعم، قالها هنا بعد ذلك: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. أطعم لكل يوم مسكينا. قال هنا: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض، أمسكوا وقضوا. فصلنا في من يجب عليه الإمساك وفي من يجب عليه القضاء. قال هنا بعد ذلك: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. المرض على أنواع، فمن المرض من هو ما هو يكون فيه المرض دائما أي مستمرا، وهو المرض الذي لا يرجى برؤه، ويلحق بالمرض الذي لا يرجى برؤه كبير السن الذي معه عقله. إذن عندما تقرأ هذه الجملة: ومن أفطر لكبر، إذن الإفطار هنا سببه ماذا؟ الكبر. لكن لو أفطر لكبره مع زوال عقله، فما هو الحكم؟ هل يجب عليه أن يفدي؟ لا، وإنما يلحق بماذا؟ يلحق بالمجنون. فالمجنون حكمه أنه لا يجب عليه الصيام، ولا تجب عليه الفدية. أما من أفطر لكبر أي مع سلامة عقل، يعني وهذا موجود في كبار السن، يعني يصل عمره إلى 50 سنة، بعد ذلك ماذا؟ لا يستطيع أن يصوم، جسده لا يقوى على الصيام، لكن هل هو عاقل مدرك لأن الصيام واجب عليه؟ نعم، هو يدرك أن الصيام واجب عليه وأنه يجب عليه أن يصوم، لكنه ما لا؟ لكنه لا يستطيع الصيام لكبره. أو مرض لا يرجى برؤه، ما هو الحكم هنا؟ أطعم لكل يوم مسكينا. قلنا هذا ما يسمى بالعجز الدائم. العجز الدائم، ضعوا الملاحظة هنا، هذا يسمى بالعجز الدائم. العجز الدائم فيه ذكر المصنف له صورتين. ما هي الصورتين للعجز الدائم؟ الكبير السن والمرض المزمن. وهذا يجرنا إلى أن هناك نوعا آخر من العجز، وهو العجز ماذا؟ العجز الطارئ. العجز الطارئ مثل ماذا؟ مثل المرض الذي يعتري الإنسان ولا يستطيع معه الصوم، فهذا عجزه عجز طارئ. ما حكم العجز الطارئ؟ أنه ماذا؟ أنه يفطر ولكن يجب عليه أن يقضي، إذن لابد من التنبه أن المصنف هنا يختصر. هو يتحدث الآن عن العجز ماذا؟ عن العجز الدائم، وأن حكمه ماذا؟ وأن حكمه أنه يجب عليه أن يفدي مكان فطره. وما هو الدليل؟ الدليل هو قول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة الشيخ والشيخة يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. إذن عندنا العجز ينقسم إلى قسمين: عجز دائم وعجز طارئ. العجز الطارئ المصنف تكلم عنه في ما سبق، تكلم عنه فيما سبق بالإشارة. قال: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائها، وقدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. طيب، قال هنا أطعم لكل يوم مسكينا، ما هي طريقة الإطعام؟ طريقة الإطعام طريقتان. الطريقة الأولى، أن يصنع طعاما، فيدعو إليه الفقراء والمساكين فيطعمهم. هذه الطريقة الأولى، يصنع طعام ويدعو الفقراء والمساكين. والدليل على ذلك فعل أنس رضي الله عنه أنه أفطر فدعا فصنع جفنة من طعام وأطعم 30 مسكينا فأشبعهم، وأطعم 30 مسكينا فأشبعهم. إذن الحالة الأولى أن يصنع الطعام فيدعو إليه الفقراء والمساكين. طبعا عندما يقال يصنع الطعام ليس المقصود به أنه هو الذي يصنع، وقد يوكل ماذا؟ وقد يوكل من يطعم عنه. ولكن هذا الإطعام لا يسبق الصيام. الإطعام يعني يتنبه إلى أن الإطعام لا يسبق الصيام، لا يسبق الصيام. فإما أن يقارنه أو يتأخر عنه. يعني ما يأتي إنسان الآن ويقول: والله شهر رمضان سيأتي وأنا أصلا ما أستطيع، وأنا أعرف من نفسي ما أستطيع، يأتي بثلاثين مسكين يطعمهم في شعبان، أو يأتي رمضان في أول يوم يقول: أنا ما أنتظر إلى آخر الشهر. فماذا يفعل؟ ويدعو الفقراء كلهم ويطعم عن ماذا؟ عن الشهر. في الحقيقة في صحة هذا خلاف عند أهل العلم، وأكثر أهل العلم لا يصححون مثل هذا. لماذا؟ لأن الصيام في الأصل لم يجب عليه حتى ماذا؟ حتى يطعم. فلذلك إذا وجب عليه صيام اليوم جاز له أن يطعم من يومه أو بعد قضاء اليوم، أو بعد قضاء اليوم. فالإطعام إذن لا يكون إلا بعد وجوب الصوم عليه، وهذا الأمر لا بد أن يتنبه له. الحالة الثانية أو الطريقة الثانية في الإطعام أن يطعم لكل مسكين برا أو مدا من طعام، أن يطعم لكل مسكين مدا من طعام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدركه الكبر فلم يستطع الصوم أطعم لكل يوم مسكينا مدا من قمح، مدا من قمح. إذن الصورة الثانية الطعام لا يكون مطبوخا وإنما يقدم نيئا للفقير فلا يقدم مطبوخا، وهذا أيضا مما يصح فيه الإطعام، ولكن أهل العلم ينبهون ويستحبون أن يكون مع ذلك الإدام حتى ينتفع منه الفقير. قال هنا ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. بعد ماذا عندكم في المتن؟ لا هو لا بد يكون هناك نقص صقل. قال هنا ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. هنا سقط في الأصل، أنا ما انتبهت للسقط، أنا التحضير محضر من الرأس ما حضرت من المتن، فلا شك أن هنا يعني سقط، ولعل في أحد عنده تكملة. عندك متن آخر؟ لا بد أن يكون هناك سقط. قال هنا وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. هنا أكمل وسن لمريض يشق عليه ومسافر يقصر وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط. أكملت السقط. وسن لمريض يشق عليه ومسافر يقصر وإن أفطرت حامل قضتاه فقط. نعم، نعيد مرة أخرى السقط. قال هنا وسن لمريض يشق عليه ومسافر يقصر وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط. كتبتم الصبر. طيب، قالها هنا وسن لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، أي وسن لمريض يشق عليه ماذا؟ الصوم أن يفطر. وسن لمريض يشق عليه الصوم أن يفطر، ومسافر كذلك يقصر في سفره أن يفطر. قلنا أن هذا المتن ماذا؟ مختصر، فلا بد أولا، قلنا هناك مراحل لفهم هذه المختصرات. ماذا قلنا أول ما هذه المراحل؟ أن تفهم أولا كلام المصنف، الثاني ماذا؟ نعم، الثاني أن تفهم ماذا؟ دليل المصنف، والثالث نعم لا وجه الدليل تابع له. المرحلة الثالثة والرابعة قلنا معرفة الراجح ومعرفة فقه الخلاف، معرفة الراجح وفقه الخلاف. قلنا الذي يهمك أنت في هذه المرحلة أن تفهم ماذا؟ أولا أن تفهم كلام المصنف، لأن هذا الكلام أنت بعد ذلك ستبدأ تقرأ في كتب أخرى ستبدأ تفهم ماذا يقصد المصنف. أن تفهم كلام المصنف بعد أن تفهم دليله وتعرف الراجح، هل كلام المصنف صحيح أو ليس بصحيح، بعد ذلك مرحلة أعلى منها هي أن تعرف الخلاف. فهنا تكلم عن حالتين يسن فيهما الفطر. قال والسنة لمريض يشق عليه الصوم أي أن يفطر، وأيضا مسافر يقصر في سفره ماذا؟ أن يفطر، أي يسن له أن يفطر. فقال والسنة لمريض يشق عليه أي يشق عليه الصوم أن يفطر. فهنا المصنف يتحدث عن حالة من أحوال المريض يرى المصنف فيها أنه إذا شق عليه الصوم فإنه يستحب له أن يفطر. وفي الحقيقة كلام المصنف هنا يحتاج إلى شيء من التدقيق، يحتاج إلى شيء من التدقيق، فإن المريض له أحوال، فقد يكون هذا المرض مرضا يسيرا لا يؤثر عليه الصيام ولكن يتعبه، المرض لا يضره لكن يتعبه، كالوجع اليسير، كوجع الرأس اليسير ونحو ذلك. فهذا هل يبيح الفطر؟ هذا لا يبيح الفطر، لأن هذا لازم من لوازم ماذا؟ الصيام، فإن الصيام فيه مشقة، فيه ماذا؟ فيه مشقة، والمشقة التي تعتري الصائم ما يعتريه من وجع في الرأس وضعف في البدن، فهذا من لوازم الصوم. فإن كان هذا لا يضره ولكن يتعبه وهو بمثابة أو هذا المرض بمثابة المرض اليسير الذي لا يضر، فإن هذا لا يحل له الفطر، لا يحل له الفطر، وإنما يجب عليه الصيام. الحالة الثانية وهي الحالة التي ما لو إذا صام فيها لا أدى ذلك إلى إما إلى تأخر البر أو ازدياد المرض. الحالة الثانية على العكس تماما، على العكس تماما، لو صام هو بين شرين، الشر الأول أن يزداد عليه المرض، قد لا يزداد عليه المرض لكن ماذا؟ يتأخر عليه الشفاء، يعني هو مريض ويزداد بسبب صيامه تأخرا في الشفاء. فمثل هذا ماذا؟ فمثل هذا يجب عليه الفطر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم، والله جل وعلا قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم نعم، هذا في كل الإطعام، الإطعام فيما ورد لا يكون لمسكين واحد وإنما يكون لمساكين، يعني عندما في كفارة مثلا كفارة الحلف الله جل وعلا يقول فكفارته إطعام 10 مساكين، ولم يقل مسكين واحد 10 مرات، إطعام 10 مساكين أي يفرقها. فلو أطعم مسكين واحد 10 مرات فإن كثير من أهل العلم لا يصححون هذا. لماذا؟ لأنه أطعم مسكين واحد، وإنما المقصود أن يطعم ماذا؟ أن يطعم مساكين. فإذا لابد أن يكون هذا تفريقا على ماذا؟ على عددهم. أما لو مثلا عائلة من 10 أشخاص فأعطى العائلة التي هم 10 صح منه على 10، صح منه على 10. بحسب الأيام التي أفطرها. عادة المريض الذي لا يرجى برؤه سيفطر كل الشهر، سيفطر كل الشهر، لكن متى يجب عليه؟ قلنا أما في يومه مثلا في أول يوم من رمضان يطعم مسكين، هل يطعم مسكينين؟ لا، يطعم مسكين واحد، لأنه فرض وجب عليه الصيام ماذا؟ يوم واحد فقط، فيطعم في هذا اليوم. هل يطعم اليوم الثاني؟ لا، لا يطعم اليوم الثاني، هو يجمع في آخر الشهر فيطعم عن 30 مسكين. نعم. فالحالة الثانية يجب فيها ماذا؟ يجب فيها الفطر، يجب فيها الفطر. الحالة الثالثة هي وسط بين الحالتين، وهو المريض الذي يشق عليه الصوم إن صام، المريض الذي يشق عليه الصوم إن صام، فهذا يكره له، يكره له الصوم ويستحب له الفطر. وعلى هذا ينزل قول المصنف: والسنة لمريض يشق عليه، يشق عليه. إذن هي مشقة، ولكن ما لا، لكن لا تصل إلى حد إهلاك النفس أو ماذا، أو تأخير الشفاء. وهي مشقة هي أعلى من المشقة المعتادة من الصيام، فإن الصيام لابد أن تكون فيه مشقة، لكن مشقة المريض خارج عن المشقة ماذا؟ المعتادة. قال: ومسافر يقصر، أي ويسن للمسافر الذي سفره سفر قصر أن يفطر. وهذا الكلام يؤخذ من يعني استدلالا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولكن الأصح في ذلك هو أن ينظر في حال المسافر أيهما كان أيسرا له فإنه يفعله. إذن في مسألة المسافر يقصر الصلاة هناك تفصيل في هذه المسألة، هناك تفصيل، والتفصيل في ذلك يرجع إلى حال المسافر. فإن كان الصوم في حقه أيسر فالأفضل له ماذا؟ الصوم، لأمور كثيرة. من يذكر لنا بعض هذه الأمور؟ أنه أبرأ للذمة، لأنه لو أفطر لكان ذمته مشغولة بقضاء هذا اليوم. وجه ثاني، ويكون الصوم أيضا أيسر عليه، لأن المرء إذا صام مع الجماعة فإن ذلك أيسر مما لو صام وحده ويرى الناس يفطرون. نريد وجه ثالث. نعم، لأنه بصيامه لهذا اليوم يدرك فضيلة شهر رمضان. إذن عندنا ثلاثة أمور ترجح أن من استطاع أن يصوم فالأفضل في حقه الصيام. هذا من حيث التعليل، هذا من حيث التعليل، ولكن ها هناك، هنا دليل كذلك، ها هنا أيضا دليل، والدليل هو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا نسافر، قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، وعبد الله ابن رواحة. وأيضا ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستحبون في من وجد قوة في سفره أن يصوم. فهذه النصوص تدل على أن من استطاع أن يصوم من غير مشقة فإن الأفضل في حقه الصيام. أما إن كان في صومه مشقة فإن الأفضل في ذلك هو الفطر، بل قد يجب الأفضل الفطر بل قد يجب. فأنس رضي الله عنه يقول كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فمنا المفطر ومنا الصائم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، الذي يريد أن يفطر له الفطر ومن يريد أن يصوم له الصوم. وقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه، فقال صلى الله عليه وسلم ما باله، ما بال الرجل؟ فقالوا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. إذا كان هذا حال هذا الرجل سيصل به إلى هذه الحال، فليس من البر الصوم في السفر. لكن هل يؤخذ هذا الحديث على عمومه؟ لا، لو كان الصوم في السفر ليس من البر لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما فعله لأنه ليس من البر، لكن لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع قدرته عليه فدل ذلك على ماذا؟ على جوازه. وأيضا في عام الفتح أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض أصحابه قد شق عليهم الصوم، فأمر فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قدحا من ماء فشرب، فأفطر أناس لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر أفطروا، ولم يفطر أناس فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. فهذا يدل على أن من كان يجد مشقة في سفره فالأفضل في حقه الفطر، بل قد يجب إذا كان ذلك يؤثر عليه مرضا. وهذه المسألة لابد الإنسان لا يكابر فيها ولا يعب فيها، لا يكابر فيها، أي إذا وجد نفسه في مشقة فإنه يفطر. يعني بعض الأخوة، وهذا لابد أن ينبه عليه، بعض الأخوة في شهر رمضان يعني يسافر العمرة ويسافر عن طريق البر، معلوم أن الذي يسوق السيارة مع الجوع وضعف الجسد يبدأ يأتيه النعاس، لذلك الصائم يعني يحتاج يحس من نفسه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن ينام أكثر من غيره، ينام أكثر من غيره. فيكابر بعض الأخوة عندما يسافر عن طريق البر ويشق على نفسه بالصيام ويعرض نفسه للخطر، مع أنه لو أفطر لكان ذلك أدعى لماذا؟ لقوة جسده وقوة تركيزه، يعني يحتاج إلى أن يأخذ شيء من المنبهات، شاي أو قهوة أو بعض الأعصار التي تنشط وتنبه، ويحتاج أنه معه روحه معه أرواح بقية الأخوة. فلا يكابر الإنسان إذا احتاج إلى الفطر فإنه يفطر. والأمر الآخر لا يعب من صام على من أفطر، فإنه أفطر بناء على العذر الشرعي. نعم. قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا أو فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد، ممن يمون الولد. بعد أن تحدث عن عن الكبير وعن المريض وعن المسافر، تحدث عن ماذا؟ عن الحامل والمرضع، تحدث عن الحامل والمرضع. فلاحظ هنا أنه قسم الحامل والمرضع إلى حالتين. الحالة الأولى إذا أفطرت خوفا على ماذا؟ خوفا على نفسها، خافت على نفسها، فما هو الحكم؟ قضتاه فقط. طيب، وإذا أفطرت لكن ليس لأجلها ولكن لأجل ماذا؟ الجنين. ماذا قال؟ قال هنا أو على ولديهما مع الإطعام. فإذا أفطرت ليس لأجلها ولكن لأجل الولد فإنه يجب عليها شيئين. الشيء الأول ما هو؟ قضاء هذا اليوم، ومع القضاء الإطعام، ومع القضاء الإطعام. قال هنا وإن افطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو تنزيلها منزلة ماذا؟ المريض. فإن المريض ماذا يصنع؟ المريض إذا أفطر لمرضه فإنه يجب عليه قضاء هذا اليوم. إذن ما هو الدليل على أن الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على نفسها فإنها تقضي؟ الدليل قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. ثم ذكر الحالة الثانية وهي ماذا؟ لو أفطرت لكن ليس الخوف عليها على نفسها، هي تستطيع الصيام ولكن خافت على الجنين أن يتضرر من ماذا؟ من الصيام. فما هو الحكم؟ الحكم أن عليها القضاء وعليها ماذا؟ الإطعام. واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه في الحامل والمرضع، قال تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا، تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا. هذا هو مذهب الحنابلة. إذن مذهب الحنابلة التفريق فيما لو أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على الجنين. فإذا خافت على نفسها منزلتها منزلة ماذا؟ المريض. وأما إن أفطرت خوفا على الجنين فالحكم أن عليها شيئين، القضاء مع ماذا؟ مع الكفارة، القضاء مع الكفارة. ودليل الشق الثاني يستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنه. من هذين الحالتين هناك حالة وسط بينهما لم يذكرها المصنف، وهي ما لو أفطرت خوفا على نفسها وخوفا على الجنين. فما هو الحكم هنا؟ ها، القضاء مع الإطعام، والقضاء فقط. نعم، يغلب جانب ماذا؟ يغلب جانب الفطر الأصلي على جانب الفطر ماذا؟ الطارئ. فإذا خافت على نفسها وخافت على الولد فعليها ماذا؟ فعليها القضاء فقط من غير كفارة. إذن هذه هي الحالات في الحامل والمرضع، وهذا هو مذهب الحنابلة، وذكرنا الدليل على ما استدلوا عليه. ولكن هل هذا الذي ذهب إليه المصنف هو الصحيح أو لا؟ الذي ذهب إليه المصنف أن عامة أهل العلم على القول بالشق الأول، وهو أن الحامل والمرضع إذا أفطرت سواء خوفا على نفسها أو على ولدها فإن جمهور أهل العلم يرون أن عليها ماذا؟ القضاء فقط، القضاء فقط. فهذا مذهب جمهور أهل العلم، ولكن ليس هذا هو الصحيح. ولكن الصحيح لذلك والله أعلم أن الحامل والمرضع متى ما أفطرت فإنه لا يجب عليها إلا الإطعام فقط، ولا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام إن كان سبب الفطر هو الحمل أو الإرضاع، بقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. وابن عباس رضي الله عنه وابن عمر قالا في الحامل والمرضع قالا: تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا، وفي لفظ: ولا تقضيان، ولا تقضيان. فهذه رخصة للحامل والمرضع، فإذا أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على الجنين فإنه لا يجب عليها قضاء هذا اليوم، وإنما يكفيها فقط ماذا؟ الإطعام، يكفيها الإطعام. وهذا المذهب هو الصحيح، ولا مخالف لأحد من الصحابيين، وهو اختيار كثير من أهل العلم، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك. والواقع كذلك يدل على ذلك. نضرب مثاله في الواقع: المرأة سنة تحمل، وكم سنة ترضع؟ سنتين ترضع، لا تكمل السنتين حتى ماذا؟ حتى تحمل مرة أخرى. فإذا حملت لم تستطع الصوم لأجل ماذا؟ الحمل. وإذا وضعت لم تستطع الصوم لأجل ماذا؟ لأجل الإرضاع، لأجل الإرضاع. فالمرأة يصب عليها أن تقضي هذه الأيام، وخصوصا لربما يقع وضعها في ماذا؟ وضعها في شهر رمضان، فيلزمها قضاء هذه الأيام، ولربما لا تجد من الوقت ما تقضي به الأيام التي وجب عليها قضاؤها بسبب النفاس. واضح؟ يعني سنة تحمل وسنتين ترضع، ثم لا تكمل السنتين حتى تحمل مرة أخرى، ثم بعد ذلك ترضع سنتين، كم أصبح المجموع؟ 6 سنوات. في 6 سنوات قد يحصل أن وضعها يكون في ماذا؟ في شهر رمضان، فعند ذلك يجب عليها ماذا؟ يجب عليها أن تقضي هذه الأيام، فهي ترى المشقة والعنت في قضاء ما وجب عليها أن تقضيه بسبب ماذا؟ بسبب النفاس، فكيف تلزم بالصيام صيام هذه السنوات جميعا؟ ففي ذلك مشقة كبيرة عليها. فذلك الله جل وعلا من رحمته وضع الصيام عن الحامل والمرضع، وهذا معروف مشاهد أن المرأة غالبا يعني خصوصا في السابق ما كانت هناك يعني توجد موانع الحمل والموانع تمنع الحمل، فتحمل سنة وفي سنتين ترضع، لا تكمل السنتين حتى تحمل مرة أخرى، ثم بعد ذلك ترضع سنتين، لا تنتهي من رضاع سنتين حتى تحمل مرة أخرى. فإذا أنجب 3 أطفال يأخذ منها ماذا؟ مع ذلك أنها ستأخذ ما يقارب من 9 سنوات. في 9 سنوات لا تجد قضاء، لا تجد من الوقت ما يتيسر معها قضاء ما وجب عليها قضاؤها في الأيام التي نفست فيها في رمضان. فالأرجح والله أعلم أن الحامل والمرضع تفطر ولا يجب عليها أن تقضي هذه الأيام، وإنما تطعم عن كل يوم مسكين. ومذهب ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر صريح واضح، بل صرحوا بأنه لا يجب عليها القضاء، قال تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكين ولا تقضيان ولا تقضيان. قال وإن افترض حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا أو فقط أو على ولديهما مع الأطعام، مع الإطعام ممن يمول الولد، أي الإطعام على من يجب؟ على الحامل المرضع أو على من يمول الولد؟ على من يمول الولد، أي من يقوم على هذا الولد. قال هنا ومن أغمي عليه أو جن جميع أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. كم بقي عددها؟ نعم، نقف عند هذا القدر من الحديث ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نحاول في الدرس القادم أن نمشي أسرع لأنه في شهر شعبان ربما لا نستطيع إلا كم دخلنا من شهر شعبان الحين؟ اليوم أول يوم؟ يعني غدا هو أول يوم؟ لا اليوم ثاني، ثاني يوم في الثاني. طيب صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.